بسم الله الرحمن الرحيم.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الأعزاء المشاهدون، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأستاذ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذي، الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويوجه نبيه صلى الله عليه وسلم في آية أخرى فيقول له: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فهل هذا التحريض هو الشجاعة؟ نريد اليوم أن نتحدث وإياكم عن خلق الشجاعة، فما هي طريقة استنباط وخلق مفهوم الشجاعة في نفوس الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، لا يمكن أن نفصل بين أخلاق الإنسان وبين معتقداته، هناك علاقة متينة وشيجة بينهما، لأن سلوك الإنسان انعكاس لتصوراته. فالذي يؤمن بالآخرة يؤمن أنه مخلوق للآخرة له سلوك، والذي يؤمن أنه مخلوق للدنيا فقط له سلوك. والدليل الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. في ترتيب معين بين هذه الكلمات، هو صدق أنه مخلوق للجنة، الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأنه صدق أنه مخلوق للحسنى اتقى أن يعصي الله. فاستقامة المؤمن أساسها أنها بعض ثمن الجنة، إذاً يستقيم حرصاً منه على بلوغ الجنة. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى بنى حياته على العطاء، لمجرد أن المؤمن نقل اهتماماته إلى الدار الآخرة. إن هذه الحياة الدنيا أولاً قصيرة وتنتهي بالموت، ولا يليق أن يكون عطاء الله عز وجل منقطعاً بالموت. لو كنت أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء، وانغمس الإنسان في كل شهوات الدنيا، ثم جاء الموت أنهى كل شيء، لأن الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ينهي صحة الصحيح، مرض المريض. فالموت ينهي كل شيء، لا يليق بكرم الله وعطائه أن يكون محدوداً في الدنيا. فالمؤمن انطلق من أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، لذلك يحضنا دائماً فيقول: وللآخرة خير لك من الأولى. فلأن المؤمن آمن أنه مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صدق بالحسنى فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء، مطلق العطاء، يعطي ماله، يعطي وقته، يعطي علمه، يعطي جاهه، يعطي حياته، لأنه آمن أنه مخلوق للجنة. فأعلى عمل يقوم به أنه يبذل حياته في سبيل الله، وهذا المعنى لا يمكن أن يستوعبه الطرف الآخر. هم عاشوا للدنيا، فهذا النموذج أستاذ أحمد أعطى واتقى وصدق بالحسنى، في نموذج آخر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني كذب أنه مخلوق للجنة، آمن بالدنيا، الدنيا هي كل شيء، هي منتهى آماله ومحط رحاله. لذلك حينما آمنت بالدنيا فقط، أي إنسان آمن في الدنيا يستغني عن طاعة الله، إن طاعة الله قيود له،
ولا يرى هو بعد
وبنى مجده على الأخذ لا على العطاء. فلذلك بخل واستغنى
وكذب بالحسنى،
كذب بأنه مخلوق للجنة وصدق أنه مخلوق للدنيا، فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك يمكن أن نجمع قمم البشر في زمرتين، أقوياء وأنبياء. الأنبياء لأنهم صدقوا بالحسنى أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء لأنهم كذبوا بالحسنى أخذوا ولم يعطوا. والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. أنا لا أستطيع أبداً أن أفصل سلوك الإنسان عن معتقده، فأي عقيدة تعتقدها لا بد من أن تنعكس على سلوكك انعكاساً واضحاً. يعني إنسان أحياناً حينما يتوهم أن هناك شفاعة للنبي بالمفهوم الساذج لا يطيع الله عز وجل، أما يتجاهل قول النبي الكريم لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. لا يمكن أستاذ أحمد أن نفرق بين سلوك الإنسان وبين معتقده. سلوك الإنسان انعكاس دقيق جداً لما يعتقد. فالمؤمن إذا اعتقد أنه مخلوق للجنة طبعاً يكون شجاعاً، بل إن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالشجاعة تنشأ من إيمانك اليقيني الحتمي أنك مخلوق للجنة، وأن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. أما أن يكون التسابق في الدنيا تسابقاً أحمقاً، تصور مكان للتسابق طريق طويل جداً ينتهي بحفرة سحيقة ما لها من قرار، فأول سيارة سقطت والثانية سقطت، يعني يجمع المال إلى أن يبلغ المليارات، يأتي الموت ينهي هذا المال، يبلغ أعلى منصب، تأتي جلطة دماغية تجعله في سبات، ينتهي هذا المنصب، يجمع يعني ينجب أولاد كثيرين يفتخر بهم، يأتي الموت يلغي هذه المتعة. فلذلك الإنسان لن يكون شجاعاً إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر. وما من ركنين من أركان الإيمان تلازما كالإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك إن حينما تؤمن باليوم الآخر، إن لم تنعكس مقاييسك 180 درجة، فالإيمان باليوم الآخر
فيه خلل.
يعني أنت حينما تؤمن بالآخرة تبني حياتك على العطاء، تسعد بالعطاء، تسعد ببذل الجهد. وحينما تؤمن بالدنيا فقط تبني حياتك على الأخذ. في تناقض بينهما، في إنسان يسعده العطاء، بل إن الإنسان قيمته لا فيما يأخذ بل فيما يعطي. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء يعني عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. إذاً مستحيل وألف ألف مستحيل أن تفهم خلقاً من دون أصل عقدي له. الشجاع مؤمن بالآخرة، بينما الجبان مؤمن في الدنيا. يعني بالتعبير الدارج بيقول لك ألف جبان ولا الله يرحمك، إذا إنسان آمن في الدنيا، ففي هذا حينما تحتدم المعارك بين المؤمنين وبين غير المؤمنين نجد عند المؤمنين بطولات مذهلة، سببها
دافع الإيمان،
الإيمان بالآخرة، بينما غير المؤمنين يحتمون بالدروع، يحتمون بالتقنية الحديثة، لكنهم ينهارون حينما يقاربون من الموت،
لأنه انتفى الدافع. ولذلك قالوا،
ملخص هذا الكلام، لا يمكن أن نفصل بين خلق ما وبين الأصل العقدي له. أنت حينما تؤمن بالآخرة تكون إنسان آخر، وحينما نؤمن بالدنيا نستغني عن طاعة الله ونبني حياتنا على الأخذ. فلذلك بقدر طاعتنا لله نكون شجعانا، وبقدر بعدنا عن الله نكون جبناء.
أستاذي، الله عز وجل عندما يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا هو مصداق قولك عندما تقول أن الشجاعة لا بد لها من إيمان؟ إن كنتم مؤمنين،
الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني حينما قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نحن في الدنيا، لو أن إنسان في خصومة مع إنسان آخر على مبالغ فلكية مئات الملايين، ثم اكتشف فجأة أن هناك اجتهادا لمحكمة النقض، هذا اجتهاد ملزم للقضاة في صالحه، حينما يقرأ هذا الاجتهاد الذي لصالحه يختل توازنه من الفرح، يكاد يرقص. لماذا؟ هي خمس كلمات بالتعبير الدارج حبر على ورق. لماذا أدخل هذا الحبر على الورق كل هذه السعادة إليه؟
لأنه المنفس الوحيد له،
لأنه هذا كلام ملزم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا كلام يملأ النفس طمأنينة،
وعد من الله.
أما حينما يقول الله عز وجل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون، الله عز وجل أخبرك أن عندي من العطاء ما يفوق الدنيا وما فيها. فلذلك لن تجد شجاعا حقيقة إلا إذا كان مؤمنا بالله وباليوم الآخر، وهذه قوة الإنسان المقاوم، وضعف الإنسان المقاوم أنه مؤمن بالدنيا فقط فلذلك يخاف عليها، ومن هنا يظهر جبنه أحيانا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه سيدنا أنس بن مالك فقال كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، هل من مثال على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السير؟
كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله، كان أشجع أصحابه. مرة سمعوا خبرا أو حركة مريبة فانطلقوا من بيوتهم ليتفحصوا الخبر، فإذا بالنبي قد سبقهم ورجع وقال لن تراعوا لن تراعوا، يعني هو النبي الكريم
كان من أوائل المبادرين.
هو بشكل عام كل إنسان له أخلاق معينة لكن يتميز بخلق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كل الكمالات
وتميز
يعني الشجاعة
في كل الأخلاق،
مع الكرم مع الحكمة مع الحلم مع الرحمة مع الصبر. لذلك النبي الكريم جمع الكمال البشرية كله، لذلك هو سيد البشر وقمة البشر، وقد أقسم الله بعمره السمين. كان أشجع أصحابه. بالمناسبة أستاذ أحمد، لن تستطيع إن لم تكن متفوقا في كل الصفات أن تخضع من حولك. من حولك لو فرضنا طبيب مدير مستشفى معلوماته محدودة، وعنده طبيب على مستوى علمي عالي جدا، لن يستطيع هذا الطبيب ذي المعلومات المحدودة
أن يهيمن
على هذا العالم الكبير،
سيفرض ذاك نفسه.
فما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قمة البشر في كل شيء لن يكون بهذا المقام العلي. فإذا قضية الشجاعة قضية مقطوع بها، لن تجد إنسانا بعيدا عن الله، مؤمنا بالدنيا كافرا بالآخرة، شجاعا.
نعم.
لكن يدعي الشجاعة. مثلا المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. نعم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كلام هذا. فلما واجه عدوا ولا هاربا، فقال له غلامه: ألست القائل الخيل والليل؟
ذكره.
قال له: قتلتني قتلك الله. فالإنسان يتكلم كثيرا، أما العبرة في أن يأتي سلوكه مطابقا لكلامه. فأنا سهل جدا أن أدعي الشجاعة، أن أدعي الكرم. لذلك أنا حينما أقيم الناس من أقوالهم أكون مخطئا خطأ فادحا. الإنسان لا يقيم إلا من أفعاله، بل إن الله سبحانه وتعالى تكفل أن يحجم كل إنسان. تكلم ما شئت، تحدث عن شجاعتك، تحدث عن كرمك، الله عز وجل متكفل أن يضع الإنسان في ظرف معين فيكشف حقيقته،
يقيد الله له الأسباب لذلك.
لذلك أنا أخشى ما أخشى أن يتباهى الإنسان بشيء وليس في الحقيقة في مستوى هذا الشيء. فالله عز وجل لا بد من أن يكشفه. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
نعم.
لذلك الإنسان حينما يكون على منهج الله الصحيح تأتي أقواله في مستوى أفعاله.
نعم. من أمثلة شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان عندما تحتدم المعركة يقف على بغلته وينادي في أحد المعارك فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكأنه يشير إلى الكفار: أم من أراد منكم النزال فليأتي إلي فهأنذا محمد.
والذي قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا.
نعم.
فأبى النبي إلا أن يبارزه بنفسه.
نعم.
فأمسك الرمح ووكزه وكزة فولى هاربا.
سبحان الله.
ولى هاربا يصيح، فلما قيل له: ماذا حصل؟ قال: والله لو بصق علي لقتلني.
يقينا يعرف أنه رسول الله.
أساسا لا يمكن أن يكون القائد إلا في أعلى مستوى ممن حوله.
نعم.
فصحابته قمم وهو على قمة القمم.
نعم. عن أنواع الشجاعة وأمثلتها ما هي؟
والله أنا يعني أعتب على بعض الناس حينما لا يفهم الشجاعة إلا في الحرب.
نعم.
هناك مئات المواقف في حياتنا اليومية تقتضي الشجاعة.
يقصرون الشجاعة. نعم. فقط على النزال.
الاعتراف بالخطأ شجاعة.
نعم.
بالمناسبة أستاذ أحمد، هناك فضيلة اسمها الرجوع إلى الحق.
نعم.
هذه الفضيلة لا يمكن أن تظهر من رسول الله.
نعم.
إنه معصوم ولا يخطئ، لكن شاءت حكمة الله أن يظهرها عليه.
في أي مثال؟
فحجب عنه الموقع المناسب في بدر.
نعم.
حجبه عنه وحياً واجتهاداً وإلهاماً.
نعم.
لم يأتيه الوحي بالموقع المناسب، ولم يلهمه، ولم يجتهد فيصيب.
نعم.
وكان الموقع غير مناسب. جاءه صحابي يذوب من الأدب، يكاد يقطر أدباً، قال: يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إلي؟ يعني إذا كان كذلك
سكت
ولا كلمة. قال له: لا، بل هو الرأي والمكيدة. قال: والله يا رسول الله ليس بموقع. نحن أحياناً لا يقبل شيخ عادي من تلميذه
أن يراجعه في
أبداً مسألة. يسحقه.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة وبكل طيب نفس قال له: جزاك الله خيراً، وأمر أصحابه أن يتحولوا. فمثلاً أن تعترف بالخطأ شجاعة، وأن تعتذر شجاعة. أيام الإنسان في بيته هو السيد، هو الذي لا يخطئ كما يوهم من حوله. يرتكب خطأ كبير لا يعترف أبداً. أنا أقول: أنت حينما تقول لزوجتك لقد أخطأت فسامحيني، فأنت بطل.
يكبر في عينها جدا
جدا. فالاعتذار شجاعة.
نعم.
الاعتراف بالخطأ شجاعة. أن تنطق بالحق أمام إنسان جائر شجاعة،
لأنك تعلم ما سيقول الأمر إليه،
سهل جدا. أما أن
تملك
موقف صحيح. لذلك مرة الحسن البصري أدى واجب العلماء في التبيين، فالحجاج غضب وقال لمن حوله: يا جبناء، والله لأروينكم من دمي، وأمر بقتله بكل بساطة. فجيء به ليقتل والسياف واقف والنطع قد مد. ثم دخل الحسن البصري على مجلس الحجاج، حرك شفتيه، لم يفهم أحد ماذا قال. فإذا بالحجاج هذا الإنسان الغاضب الحاقد يستقبله، يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وسأله واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب مركز حكمه.
على غير ما كان منتظرا.
السياف صعق، السياف جاء به ليقطع رأسه، الحاجب صعق، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربي؟ قال له: قلت لربي لما رأيت السياف واقفا وعلمت مصيري: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. المؤمن حينما يعتقد أن إنهاء حياة الإنسان بيد الواحد الديان، ولا يمكن أن تعطى هذه الصلاحية لغير الله،
هذا هو اليقين،
ولا يمكن أن تعطى هذه الصلاحية لإنسان، هذا سبب الشجاعة. أما حينما أرى أن مصيري بيد فلان، هو يميتني أو يحييني، هو يمنعني أو
يعطيني، الله عز وجل إلى نفسي،
لا بد من النفاق والانبطاح والاستخذاء والخضوع والذل. لذلك ورد في بعض الأثر: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أستاذ أحمد، لا يمكن أن تفهم مكارم الأخلاق إلا في ضوء العقيدة. من دون عقيدة كما ترى نفاق مستشري، خضوع، استخذاء، تذلل، يعني شيء غير معقول.
لما ضعفت معاني التوحيد في نفوس الناس،
حينما أرى أن الله بيده كل شيء وأن حياتي بيده ورزقي بيده،
ما عاد يهمني أحد من الخلق،
ولن يستطيع أحد أن ينهي حياتي. لذلك لما وقف سعيد بن جبير أمام الحجاج قال له: سأقتلك. فقال له: والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك، ولكن حياتي بيد الله. قال له: سأقتلك. قال له: إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك.
يقين بالله كبير.
يعني أحياناً تجد الواحد كألف، وتجد الألف كأف. الشجاعة مرتبطة بالإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك البطولات التي تظهر من المؤمنين والتي يصعق لها الأقوياء من هذا القبيل. يعني مرة إنسان دخل إلى فلسطين المحتلة في عهد موشي ديان، وعمل عمل فدائي كبير. فلما دخل وزير الدفاع إلى الكنيسة قامت الدنيا ولم تقعد، يلومونه. فقال ببرود: ماذا أفعل بإنسان جاء ليموت؟ أنا أقصى ما أملكه من تهديد أن ألوح له بالقتل. هو أراد أن يموت مختارا.
يحبون الموت كما نحب الحياة.
هذا الذي يعني لا يخشى على شيء أن يفقده، هذا الذي يعلم علم اليقين أن بعد الحياة دارا آخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا يكون شجاعا. إذن لا يمكن أن نفصل الشجاعة عن العقيدة.
مصطلحات نسمعها وتتكرر على مسامعنا ومفردات: الشجاعة أحداها، التهور إحداها، الجبن ثالثها. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟
أستاذ أحمد، دائما الفضيلة وسط بين طرفين.
نعم.
الجبن مذموم والتهور مذموم، يعني ليس المخاطر محمودا ولو سليما.
نعم.
أنا حينما ألقي بنفسي بثمن بخس أو بلا ثمن وأتهور، أنا لست شجاعا. يعني أنا أقول دائما، كما أن الأمة الإسلامية والعربية في أمس الحاجة إلى من يموت في سبيل الله، في أمس الحاجة أيضا ألف مرة إلى شاب يعيش في سبيل الله.
نعم.
أنا أكبر الذي يموت في سبيل الله، بل أصغر أمامه.
نعم. رجل ضحى بنفسه،
لكنني في أشد حاجة إلى شاب يعيش في سبيل الله يسهم في بناء أمته. هذا الشاب الذي دغدغ مشاعرنا حينما استشهد لساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لكننا فقدنا طاقة، فقدنا شاب. أما أنا الآن أتمنى أن يعيش الشباب في سبيل الله.
نحن في حاجة إلى هذا وهذا،
إلى هذا وإلى هذا، ولكن من أجل بناء أمتنا نحن بحاجة إلى شاب يعيش في سبيل الله، يتفوق في اختصاصه، يضع اختصاصه في خدمة أمته.
وذاك المضحي بنفسه والاستشهادي، أليس أيضا يضحي لأجل بناء أمته؟
طبعا طبعا. نعم. لكن كل واحد له دور.
نعم.
نحن الأدوار تختلف. على كل، كما تفضلت، نحن بحاجة إلى شابين، شاب يموت في سبيل الله وشاب يعيش في سبيل الله.
نعم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خلفاء له في الأرض، فنعمر الأرض بالخير والأمان والإيمان بإذن الله عز وجل. في ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي على ما أفدتمونا به من شرح لمفهوم الشجاعة وأصله، وإلى أن نلقاكم إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات في حلقة أخرى من برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.